وزهير هو بن معاوية, زهير بن معاوية بن حديد بالحاء المهملة, ابن حديد ابن حديد ابن الرجيل ابن زهير ابن خيثمة أبو خيثمة الجعفي الكوفي, هذا زهير بن معاوية, زهير بن معاوية ابن حديج بالحاء, ليس خديج ولا خديج وإنما هو بالحاء المهملة حديج, ابن الرجيل ابن زهير ابن خيثمة أبو خيثمة الجعفي الكوفي, كنيته أبو خيثمة, وهو ثقة ثبت, وهو ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق في آخر الأمر, سماعه من أبي إسحاق إسحاق السبيعي يعني بآخر يعني بدل اختلاف, والحديث هنا لا علاقة لأبي إسحاق السبيعي فيه لأنه ليس من رواية عن أبي إسحاق, وإنما من رواية عن, عن, عن عاصم ابن أبي النجود, فهو ثقة ثبت وهم الرجال الجماعة. ويوافقه في الكنية وفي الاسم زهير بن حرب شيخ البخاري ومسلم, أبو خيثمة زهير بن حرب الذي روى له مسلم أكثر من 1000 حديث أكثر عن إمام مسلم في صحيحه اللي هو زهير, زهير بن حرب لأنه أبو خيثمة, وهذا زهير إجل أبو خيثمة, فهما متفقان في الاسم والكنية, إلا أن ابن حرب متأخر من شيوخ الشيخين, وأما هذا متقدم لأنه الآن يعني فيه بينه وبين النسائي أحمد بن سليمان الرهاوي ويحيى بن آدم, فهو متقدم في طبقة متقدمة, وكل منهما كنيته أبو خيثمة واسمه زهير, وحديثه كما قلت عند أصحاب الكتب الستة. وأبو بكر بن عياش, أبو بكر بن عياش هو ثقة حديثه نعم عند مسلم في مقدمة الصحيح وعند الأربعة أصحاب السنة الأربعة, وهو ثقة سأحفظه لما كبر, وهو ثقة سأحفظه لما كبر, وحديثه عند مسلم في المقدمة في مقدمة الصحيح وعند أصحاب السنة الأربعة, والعلامة التي يرمز لها ابن حجر ميم قاف يعني مسلم, ميم لمسلم والقاف للمقدمة يعني رواه مسلم في المقدمة ليس في الصحيح, رواه مسلم في المقدمة وليس في صلب الصحيح وإنما في مقدمة الصحيح. عن ثم سفيان بن عيينة وهو أحد السفيانين, وهو ثقة حجة الإمام, وقد عرفنا وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عاصم وزر فقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا, عاصم بن أبي النجود بهدلة وزر بن حبيش بن حباشة, وكل منهما أودي كوفي, وعرفنا أن كل منهما وعرفنا أن 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 زر أن عاصم لو حديثه صحيحين مقرون وهو من رجال الجماعة, وأن زرا ثقة وهو من رجال الجماعة, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت أن الإعلان لا ينصح عليهما على حدة, وإنما المسح على الجوربين على حدة ويمسح عليهما إذا كان في نعليه على حدة, لأنهما مثل الخفين لا تراني للمفروض كالخفين يعني, فلا فرق بينهما خفين إلا أن الخف من الجلد وهذا من الصوف أو من القطن أو من القماش، كل منهما ساتر الجوارب والخفاف، فيمسح على الجوارب المستقلة ويمسح عليها إذا كانت أيضا مع نعلين، ولا يمسح على النعلين المستقلين، ولا يمسح على النعلين مستقلين على النعلين المستقلين، وإنما يمسح على الجوربين المستقلين وعلى الجوربين إذا كان أيضا معهما نعلان. نعم ممكن أن ينزع ويمكن أن يسعى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مسيمرة عن شريح بن مالئ عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بتوقيت المسح على الخفين في حال الإقامة، وقد سبق أن مر في الترجمتين السابقتين ترجمة مطلقة وهي تتعلق بالمسح على الخفين، وهي ليس فيها ذكر لحضر ولا سفر إلا في بعضها، وهي تتعلق بإثبات المسح على الخفين. أما هذه الترجمة التي قبلها وهي الثانية فهي تتعلق بالتوقيت في المسح في حق المسافر، وأنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وهذه الترجمة تتعلق بالتوقيت في حق المقيم، وأنه يمسح يوما وليلة، وهي أيضا مشتملة على ما يتعلق بالمسافر، ولكن كما عرفنا من طريقة النسائي أنه يريد الحديث الذي يدل على ترجمة وإن كان مشتملا على الدلالة على موضوع آخر أو على أمور أخرى غير ما ترجم له. وقد أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وجعل للمقيم يوما وليلة، يعني في المسح، أي جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح في هذه المدة، وجعل للمقيم الحاضر يوما وليلة يمسح فيها، فهو يدل على التفريق بين الحاضر والمقيم، وأن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا التفريق الذي حصل بين حال المسافر وحال المقيم، لأن المقيم لما كان في حال الإقامة وأمره فيه سعة فجعل له يوم وليلة، أما المسافر الذي هو بحاجة إلى التخفيف وأنه يمكن أن يكون عليه الخفاف هذه المدة ويمسح عليها ولا يحتاج إلى الخلع، فجاءت السنة بالتفريق بين الحالين، حال المسافر فطولت المدة وحال المقيم فجعلت المدة على الثلث من ذلك، أي يوم وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بالراهوية, وهو محدث فقيه مجتهد حافظ, وقد مر ذكره مرارا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, يعني الخمسة الذين هم من عدا ابن ماجه خرج رووا عنه مباشرة, فهو شيخ لهم وحديثه عندهم أي عند الستة إلا ابن ماجه, إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وقد مر مرارا وتكرارا ذكر هذا الرجل المحدث الفقيه المجتهد الحافظ, مر ذكره مرارا وتكرارا. أخبرنا عبد الرزاق يقول إسحاق بن إبراهيم وهو مروزي من أهل المرو. أخبرنا عبد الرزاق, عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الإمام المشهور المحدث الذي هو من اليمن, ورحل إليه المحدثون في اليمن لأخذ الحديث عنه, وهو صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق المعروف المشهور, وهو كتاب كبير مشتمل على كثير من الآثار, وهو من المضان التي توجد فيها الآثار عن سلف كتاب عبد الرزاق, فهو كتاب كبير وصاحبه إمام مشهور, وهو الذي جاءت عن طريقه الصحيفة, صحيفة همام منبه, لأنها من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, وهي 140 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد, وهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فهو محدث مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورحل إليه العلماء في اليمن وأخذوا عنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو من الثقات, وهو من الثقات الذين خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. أخبرنا الثوري, والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, وهو إمام محدث فقيه, ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت ذلك من قبل, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذه من أعلى صيغ التعديل وصيغ التوفيق, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس الملائي, وعمرو بن قيس الملائي هذا هو كوفي, وهو ثقة متقن عابد كما قال ذلك الحافظ بن حجر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, ويقال له الملائي نسبة إلى الملا, وهي نوع من الألبسة كان يبيعها ونسب إليها, ويقال له الملائي, ويؤثر عنه كلمة جيدة نقلها في تهذيب التهذيب, كان يقول إذا كسد السوق أنني أرحم هؤلاء المساكين, يعني أهل السوق الذين يبيعون ويشترون, يقول له أن الواحد منهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله عز وجل, نتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا, نتمنى أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا, لأن ما دام أنه نسي عن ذلك كون يذكر الله عز وجل ويتنبه ويتذكر الله عز وجل فيذكره ويعظمه ويثني عليه, لا كان ذلك سببا في تحصيله الخير. لكن إذا جمع بين مصيبتين الدنيا ما حصلها وما حصل الآخرة فما كان ذاكرا لله وما كان رابحا الدنيا يكون خسر الدنيا والآخرة. ويقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، يكون يجمع بين مصيبتين يعني ضياع دنيا وضياع أخرى. فهو هنا هذه الكلمة العظيمة يقول: أنني أرحم هؤلاء المساكين، يعني أهل السوق الذين تفسد تجارتهم فلا يذكرون الله عز وجل ولا يتنبهون يعني لذلك. فلو أن الواحد منهم إذا كسب التجارة وذكر الله لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر في الدنيا كسادا، لأنه نتج عن ذلك كونه يذكر الله عز وجل، نتج عن ذلك كونه يتنبه ويذكر الله عز وجل، وأن كل شيء بيده وبمشيئته وإرادته، فهو المعطي المانع وهو النافع الضار، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو ثقة، هذا الرجل اللي هو عمرو بن قيس الملائي الكوفي، ثقة متقن عابد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. البخاري عمرو بن قيس نعم لا هو يعني رواه مسلم، رواه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وقد تقدم ذكر هذا الرجل، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن القاسم ابن مخيمرة، والقاسم ابن مخيمرة هو كوفي أيضا، وهو ثقة وحديثه عند البخاري، عند البخاري تعليقا، وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري خرج له في الأدب المفرد، لكن جرت العادة أنه إذا خرج له في الصحيح ولو تعليقا ما يذكرون شيئا غير ما في الصحيح، وإلا فإنه أي القاسم المخيمرة خرج له البخاري في الأدب المفرد، والحديث رقم 500 من الأدب المفرد هو فيه القاسم المخيمرة، الحديث رقم 500 من الأدب المفرد في إسناده القاسم بن مخيمرة، لكن لا يذكرون إذا كان الرجل له رواية في الكتب الستة ولو تعليقا عند البخاري، لا يذكرون غير الكتب الستة، وإنما يفتهون بما في صحيح البخاري ولو تعليقا، وإن كان أيضا عنده شيء أو خرجوا له في خارج الكتب الستة، إلا أنهم يذكرون ما يتعلق بالأصول أولا إذا وجد له شيء ولا عن طريق التعليق. فإذا ما وجد في الكتب الستة في شيء عند ذلك يذكرون ما عنده في غيرها أو حديثه فيها إذا كان له عندهم حديث في غيرها، يعني في غير الكتب الستة. فالقاسم بن مخيمرة هذا ثقة حديثه عند البخاري تعليقا، وكما قلت لكم أيضا عنده في الأدب المفرد، إلا أنهم لا يذكرون يعني شيئا وراء الكتب الستة إذا كان له شيئا في الكتب الستة. هو كوفي نزل الشام، بعده شريح بن هانة، وشريح بن هانة هو أيضا كوفي تقدم ذكره فيما مضى، وهو مخضرم، هو ثقة المخضرم، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو الحسنين، وهو زوج فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي ومناقبه كثيرة جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد مر ذكره وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد الذي هو يعني معنى إسحاق بن إبراهيم يروي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري يروي عن عمرو بن قيس الملائي، وعمرو بن قيس الملائي يروي عن الحكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة يروي عن القاسم بن مخيمرة، والقاسم بن مخيمرة يروي عن شريح بن هاني، وشريح بن هاني يروي عن علي بن أبي طالب. فإسناده ثمانية، إسناده مكون من ثمانية أشخاص، وهم من الأسانيد الطويلة عند النسائي، وعنده ما هو أطول من ذلك، لكن هذا من الأسانيد الطويلة، عنده أطول من الثمانية كما سيأتي. ولكن هذا الإسناد وهو مكون من ثمانية أشخاص هو من الأسانيد الطويلة عند النسائي، وأقصر الأسانيد الطويلة وأعلى ما عندهم الأسانيد، وأقصر ما عندهم الأسانيد الرباعيات، لأنه ليس له ثلاثيات، أعلى ما عنده وأقصر ما عنده في الأسانيد الرباعيات، يعني ما بين النسائي فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، ليس عنده شيء في ثلاثي، وكل أحاديث وكل أسانيده رباعيات، وليس عنده شيء من الثلاثيات، وإنما الذي عنده الثلاثيات البخاري ومسلم، عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات، والنسائي عنده ثلاثيات رباعيات وليس عنده ثلاثيات، وأبو داود كذلك عنده رباعيات، والترمذي عنده ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات. أما النسائي فأعلى ما عنده الرباعيات، وسيأتي بعد نعم أعلى أعلى وأكثر، طبعا أكثر يعني معناها الرجال قليل، وأعلى يعني معناها أنها في علو، فالقصر من حيث قلة الرجال، والطول يعني كثرة الرجال، يعني فأعلى أسانيده الرباعيات، وعنده ما هو أطول من ذلك، بل عنده عشاريات يعني مكون من عشرة كما سيأتي. لكن هذا الذي معنا هو ثمانية، هو من أطول ما يكون من الأسانيد، لأنه ضعف الأعلى، لأن الأعلى أربعة وهذا ضعفه. وكانت وفاة النسائي 303، فأعلى ما يكون عنده أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثمانية من أطول ما عنده، وعنده ما هو أطول منها. ومن أمثلة الأسانيد العالية ما سيأتي بعد هذا الحديث بعشرة أحاديث، هو الحديث 138، الحديث 138 هذا 128 هذا ثماني، والحديث 138 رباعي الذي هو من أعلى ما يكون عنده من ال، وهو الحديث الذي يرويه عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر. أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث 128 ثماني و 138 رباعي. المصنف هو مثل الجوامع، يعني من حيث انه مكون من كتب وابواب، يعني وعلى يعني طريقتها من حيث انه مبوب ليس مسند، يعني انه مبني على مسانيد الصحابة، فهو قريب منها في الطريقة، الا ان المصنفات في الغالب يكون فيها كثرة الاثار، كثرة الاثار، ولهذا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة يعني هي يعني المراجع التي هي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن جريج بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسجد على الحسين فقالت لي علي فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة.
ثم أورد النسائي أيضا حديث علي رضي الله عنه من طريقة أخرى، وفيه أنه قال أنه لما سأله النزال بن سبرة لما سأل عائشة شريح بن هاني سأل النزال بن سبرة في حديث بعده، شريح بن هاني سأل عائشة فدلته على علي فسأل عليا فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها، وفي حال الإقامة تشرفه كان النبي يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ولياليهن ثلاثة بس والمسافر ثلاثا. وقوله يأمرنا يعني يرشدهم، لأن هذا الأمر ليس أمر إيجاب، لا يجب على، لأن هذه رخصة، يعني من أراد من لبس فله أن يمسح، ومن لم يلبس فعليه أن يغسل، فهذا يعني هذا الأمر ليس المقصود به الإيجاب، وإنما المقصود به الإرشاد وبيان الحكم والترخيص لهم هذه المدة، أن وإذا أرادوا أن يخلعوا قبل ذلك فلهم أن يخلعوا لأن لا يتعين عليهم، لكن من استمر على اللبس لا يجوز له أن يمسح فوق ثلاثة أيام ولياليها، لا يجوز له أن يبقيها عليه أكثر، فإذا انتهت المدة يجب عليه أن يخلع وأن يتوضأ، يجب عليه أن يخلع وأن يتوضأ إذا مضت المدة المحددة، ثلاثة أيام بلياليها المسافر ويوم وليلة في حق المقيم، وإذا انتهت المدة يجب عليه أن يخلع، ولو صلى ماسحا بعد يوم وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة التي صلاها بعد تلك المدة، لأنه لم يرخص في المسح إلا مدة معلومة فلا يجوز تجاوزها وتعديها والمسح ما وراءها. وإسناد الحديث أخبرنا هناد بن السري، هناد بن السري هو كوفي وكنيته أبو السري، وهو ثقة حديثه عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وقد مر ذكره مرارا هناد بن السري أو السري. عن أبي معاوية، أبو معاوية أيضا مر ذكره، وهي كنية اشتهر بها صاحب هذه الكنية، فمن هو؟ من هو؟ محمد بن خازم بالخاء والزاي، بالخاء المعجمة هو الزاي، محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وهو ثقة، وهو أحفظ أصحاب الأعمش لحديث الأعمش، وهو يروي عن الأعمش، وهو ثقة من رجال الكتب الستة، يعني خرج أصحاب الكتب الستة في حديثه، وهو يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا، يقال محمد بن خازم، لكن أكثر ما يأتي ذكره بالكنية أبو معاوية. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه، ويأتي ذكره باللقب وبالاسم أيضا كما عرفنا ذلك مرارا. عن الحكم بن عتيبة الذي مر ذكره، وهو كندي كوفي من رجال الكتب الستة. عن القاسم بن بخيمرة وهو الذي مر في الحديث الذي قبل هذا، وهو ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند المسلم وأصحاب السنن الأربعة. عند البخاري تعليقا، نعم عند البخاري تعليقا، نعم. وبعده شرح ابن هانم وهو أيضا مرة وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعائشة هنا ليست من رواة الحديث، يعني فلا يعني فليست تعتبر من الرواة لأنها واسطة، دلت سألها وقالت ائتي فلانا ائتي عليا فإنه أعلم مني، فهي لا تعتبر من رواة الحديث، فالحديث الإسناد سباعي لا ثماني، فعائشة ليست من الرواة الإسناد لأنها ما تروي هذا الحديث عن علي، وإنما جاءها شريح بن هاني يسألها وقالت ائتي عليا فإنه أعلم مني، فجاء إلى علي وسأله، فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي، لأن عائشة ما روت الحديث عن علي وأعطته لشريح بن هانئ، وإنما هي دلته على علي فذهب إليه وأخذ منه الحديث، فالحديث سباعي ليس كالذي قبل زماني، وإن كان في ذكر عائشة، إلا أن عائشة هنا ذكرها لكونها دلت، جاء ذكرها للدلالة ولكونها سئلت وأرشدت، ولكنها ما ولكن شريحا ما روى عنها حديث هنا، لم يروي عنها حديثا هنا، وإنما سألها فدلته على علي، فجاء إلى علي وسأله فأجابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي، لأن عائشة ليست راوية في هذا الحديث ولكنها دالة لشريح على من عنده علم في هذا الحديث. وفي دلالة عائشة عن إلى علي على علي وإحالتها إياه إليه دلالة على يعني أن من سئل أن عليه أن يرشد من سأله إلى من عنده علم في المسألة، لأن عائشة رضي الله عنها أحالت على علي وأرشدته إلى علي، وإنما أرسلته إلى علي رضي الله عنه إما لكونها تعلم أن عنده علم في ذلك، أو لكونه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مشاهدا لأحواله ومعرفة أحواله في سفره، وأن الحاجة تدعو إلى ذلك، أو استعمال الخفاف يكون أكثر في حال السفر، وإن كان يوجد في حال الإقامة كما هو معلوم وحكمه معروف، إلا أنها أرسلته إلى علي لملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، ولكونه قد يكون عنده علم بأن عنده علم في ذلك فأرسلته إليه، فدل هذا على أن من عنده أن من سئل أن يرشد غيره إلى من يكون عنده علم بما سئل بما سأل عنه ذلك السائل، وهو من اللعانة على الخير والدلالة على الخير ومن التعاون على البر والتقوى. وفيه أيضا يعني معرفة عائشة رضي الله عنها لفضل علي وعلمه ودلالتها عليه يدل على ذلك رضي الله تعالى عن الجميع، فإنها كونها ترشد إلى علي وتدل عليه اعتراف بعلمه وبفضله ونبله رضي الله تعالى عن الجميع. ثم هذا الإسناد كله الكوفيون اللي هو السبعة، لأن عائشة كما هو معلوم ليست من الرواة وليست من الرواة في الإسناد، لكن السبعة الذين هم رواة الإسناد كلهم كوفيون، لأن هناد بن السري كوفي، هناد بن السري كوفي، وابو معاوية كوفي، والأعمش كوفي، والقاسم والحكم بن عتيبة كوفي، والقاسم مخيبر كوفي، وشريح بن هاني كوفي، وعلي كوفي لأنه انتقل من مدينة الكوفة ومات بها رضي الله عنه، فهؤلاء السبعة كلهم كوفيون، فهو مسلسل بالرواة الكوفيين، مسلسل بالرواة الكوفيين سبعة كلهم كوفيون، من هناد بن السري إلى علي رضي الله تعالى عنه، كلهم من أهل الكوفة، وعلي كان في المدينة وانتقل إليها في زمن خلافته بعدما بويع ذهب إليها واستقر هناك ومات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه, فكلهم صوفيون, كل من الكوفة السبعة كلهم صوفيون, هناد وابو معاوية والاعمش والحكم والقاسم بن مخيمرة وشريح بن هاني وعلي.
قال صفة الوضوء من غير حدث. وقال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا معز بن اسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النجار بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس, فلما حضرت العصر أتي بكور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه, ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله, وهذا وضوء من لم يحدث.
بابو
قال صفة الوضوء من غير حدث.
ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة وهي صفة الوضوء من غير حدث الذي هو تجديد الوضوء, الذي هو تجديد الوضوء يعني كون الإنسان على طهارة ولكنه يتطهر مرة أخرى فيسمى تجديد الوضوء, ويقال له الوضوء من غير حدث يعني كون الإنسان يتوضأ وهو على طهارة يعني يجدد الوضوء وضوء على وضوء يعني من غير أن يكون الدافع على الوضوء الحدث, وإنما الدافع عليه تجديد الوضوء والوضوء مرة بعد مرة. وأورد فيه النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الظهر ثم جلس لحوائج الناس, يعني جلس لحوائج الناس يعني يراجع الناس لحوائجهم لأنه الإمام إمام المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فكان جالس للناس بعد الظهر إلى العصر يعني جالس للناس يراجعونه بحاجاتهم, فلما جاء العصر أتي بثور من ماء يعني وهو ثور هو وعاء فيه ماء وعاء قال من ماء يعني فيه ماء, فأخذ منه كفا ومسح وجهه به ثم قال ويديه ورأسه ورجليه, والمقصود أنه أخذ كفا فمسح وجهه يعني غسلها, والمسح هو يطلق على الغسل الخفيف, المسح كما أنه يطلق على المسح الذي هو الذي هو دون الغسل, إلا أنه يطلق على الغسل الخفيف يقال له أيضا مسح يقال له مسح, فهنا المراد بذلك الغسل الخفيف يعني مسح وجهه يعني غسل وجهه غسلا خفيفا ولهذا بكف واحدة. ثم قال وذراعيه ورأسه ورجليه يعني أن كله أنه مثل ذلك, وليس المقصود أنها كف واحدة غسل مسح بها وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ومسح رجليه كلها, فإن هذا لا يتأتى في من كف واحدة من غرفة واحدة يغرفها بيده لا يمكن أن يحصل ذلك, وإنما مقصود أنه أخذ كفا واحدة ومسح بها وجهه يعني غسل غسلا خفيفا يعني ثم مثلها يعني مثلا ليديه وكذلك لما وراء ذلك, والمقصود من ذلك أنه مرة مرة ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح أطلق عليه مسح يعني مع استيعاب مع استيعاب العضو, لأن هذا لا يقال له غسل ولا يقال له وضوء إلا مع الاستيعاب, لا يقال له وضوء إلا مع الاستيعاب. فإذا الكف الواحدة ليست لأعضاء الوضوء كلها وإنما هي للوجه, والمراد بالمسح الغسل الخفيف والمراد بالمسح الغسل الخفيف, ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءة الجر ان المقصود من ذلك ان المقصود به الغسل الخفيف يعني مع ان المسح في حقها يعني اذا عطفت على الرؤوس فان المقصود من ذلك الغسل الخفيف الذي هو ليس المسح الذي كان في مسح الرأس يصيب ما يصيب ويترك يعني ما يترك، وإنما هو مسح بمعنى الغسل، وهو الغسل الخفيف الذي يستوعب فيه العضو يعني إلى الكعبين. فالمسح يطلق ويراد به الغسل الخفيف، وهذا منه، وهذا منه، ولهذا قال سماه وضوء. ومن المعلوم أن الوضوء إنما هو الغسل، ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح، أطلق عليه مسح لأنه غسل خفيف. والكف هي التي أخذها يعني غسل بها وجهه ثم ذراعيه ورأسه ورجليه يعني مثل ذلك. وقوله منه يعني منه يعني من الماء، ليس من الكف، منه يعني الماء الذي في الثور، وليس من هذه الكف الواحدة كلها يغسل بها وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، فإن هذا لا يتيسر ولا يتعسى أن يتم ذلك وأن يحصل ذلك بالنسبة لجميع الأعضاء، أعضاء الوضوء. مش لخوة.
قال عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النجار بن كبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، ولما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه.
نعم، هذا هو معنى هذا الحديث، يعني معناه أنه غسل غسلا خفيفا أطلق عليه مسح، أطلق عليه مسح، وغسل والمسح أو الغسل الخفيف يطلق عليه أنه مسح. وهنا هذا من هذا القبيل، يعني هذا الذي معنى ذكر مسح هو من هذا القبيل الذي هو الغسل الخفيف، يعني معناه أنه كف واحد يغسل بها وجهه وكف يغسل بها يديه يعني، و ثم كذلك يمسح رأسه ورجليه، وليس المقصود أنه من كفة واحدة فعل بها هذا الجميع، فعل بها هذا كله، لأن سبقا عرفنا أن الإنسان كان يغتسل بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يغتسل بالمد.
قال ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.
ثم قال إن ثم أخذ فضله يعني فضل هذا الماء الذي في الثور يعني بعد ما توضأ منه وضوءا خفيفا قام قائما وشرب فضله يعني باقي، وقال إن ناسا يكرهون هذا، فأردت أن أبين ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه شرب وهو قائم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فأراد أن يبين أن ذلك جائز وأنه سائغ. وقد سبق أن مر يعني ذلك في مواضع في حديث علي، وكونه توضأ وشرب فضل وضوءه، وقال إنه فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث في النهي عن الشرب قائما، وحديث الشرب جواز الشرب قائما، وجمع بينها، لأن الأولى والأفضل أن يكون الشرب عن جلوس، ويجوز الشرب قائما، وما جاء من النهي فإنه يكون من النهي عن الشرب قائما يكون للتنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى هو أن يكون الإنسان جالسا، ولو قام وشرب قائما فإنه لا بأس بذلك. ثم قال هذا وضوء، وهذا وضوء من لم يحدث. وضوء يعني الفعل الذي فعله، كونه يعني غسل غسلا خفيفا، وضوء من لم يحدث الذي هو تجديد الوضوء، الذي هو تجديد الوضوء. ومن المعلوم أنه أيضا يجوز للإنسان أن يتوضأ إذا جدد الوضوء، لا يلزم أن يكون بهذه الطريقة، لكن إذا توضأ بهذه الطريقة فقد جاءت السنة بذلك. لكن كونه لا يجوز الإنسان أن يغسل مثلا العضو مرتين أو ثلاث وإنسان تجديد، ما هناك ما يمنعه، لكن الحديث الذي معنا دل على أن الإنسان له أن يجدد الوضوء، وأنه يمكن أن يكون ذلك بمرة واحدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.